الحمد لله الذي بخطابه أوجد في قلب كل مؤمن نور الاستجابة والتلبية، فانتصب من أثرها سلم الاعتلاء والترقية. أشهد أنه الله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وبعث محمدا بالحق والبيان والهدى، وحصر الهدى في اتباعه، وحصر الهداية في حسن استماعه. اللهم أدم صلواتك على لسان الحق التي بلغت عنك الخبر، حبيبك المصطفى الذي بشر وأنذر فأحسن البشارة والنذارة، ودل عليك دلالة قامت بها للقلوب الطهارة فأشرقت على الوجوه النضارة. وصله معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، واجعلنا ممن سار في ذاك المسار حتى نستقر معهم في أشرف قرار، يا كريم يا غفار. أما بعد، ونحن في هذه الجهود المبذولة في هذا المؤتمر وهذه الاجتماعات في ليالي شهر الأغر المبارك، نحوم حول قضايا عميقة متعلقة بالخليقة، مختلف أصناف الخليقة، متصلة بدلالات سيد الخليقة وأنوار رب الخليقة. نحوم حول معاني تحقيق الاستمساك بتلكم العروة الوثيقة، من خلال ما نستدل بضياء ذلك النور على الحال الحاضر الذي نعيشه والوضع الذي نعايشه، كيف نخط الخطى الصحيحة في الطريقة المليحة لنستوي على المنهاج ونرتقي بذاك المعراج ونسلم من تلك الإعوجاجات التي تكتنف الأمة زمنا بعد زمن، فتأخذ الكثير منهم عن سواء السبيل إلى كثير من الآفات والتضليل، يضل بها جيل بعد جيل، في نفس الوقت يظهر التجديد بلا تبديل بحكمة من العلي الجليل جل جلاله، فيستضاء بذلك أنوار الدرب والسبيل من جديد بسنة التجديد من حضرة الحكيم الحميد جل جلاله. وقد استمعنا إلى هذا الكلام القيم من فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وأشار إلى أن الخطاب الإسلامي يعنى به خطاب الله تعالى الذي وجهه لعباده، صدق في ذلك. ونحن أيضا نقول إن ذاك الخطاب بقواعده لا كلام لنا فيه، ومن أنا ومن معي أهل السماء والأرض حتى يعملوا فيه شيئا، لكن نعني أيضا بمعاني التطوير والتجديد هذه ما أشار إليه من قضية الفتوى وما تعلق بها من الأسلوب الذي يحمل به خطاب الله مخاطبة من قبل المنتمين إلى الإيمان بذلك الخطاب لمن حواليهم من المسلمين وغير المسلمين، وتوجههم بذاك الخطاب لمختلف الأصناف والفئات. هذا الذي عنيناه، المؤسسات الدينية نظرتنا إليها أن الأصل فيها هي التطبيق والتنفيذ للأمر الإلهي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أن تطبيق هذا الأمر متجسد فيما يسمى بالمؤسسات الدينية. هذه المؤسسات الدينية حكومية كانت أو مجتمعية أهلية على مدى القرون، لخطابها، لا لأصل خطاب الله، لخطابها الذي الأسلوب الذي يحمله أهلها ويخاطبون به الناس، أثر قوي كبير واسع على الأفراد والجماعات والدول من المسلمين وغير المسلمين. لأجل ذلك جاءت توجيهات الله للمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بانتهاج منهج الدعوة على الحكمة والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أبرز المؤثرات على قدر ما تحمل كل مؤسسة من الإخلاص في القصد لوجه الله ووفرة العلم بأحكام الله وسعة الصدر وسعة آفاق الإدراك والفكر، وما تحمل من معرفة الفضل الديني والدنيوي لأهله، معرفة الفضل أياً كان بأي معنى لأهله، على قدر ما تحمل من ذلك في واقع الحياة تكون لها الآثار الطيبة المحمودة الإيجابية في واقع الأمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وإنك لعلى خلق عظيم. كان يقول يحيى بن معاذ إن العلماء أرحم بأمة محمد من آبائه. قالوا كيف ذلك؟ قال إن آباءهم يحمونهم ويحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة. فأصل الانطلاق في الخطاب رحمة تقام بها الحماية من أخطر ما يقبل على الإنسانية ويمكن أن يهدد كل إنسان من الأمر الشنيع الذي لا يطاق وهو الغضبة الجبارية والخلود في البعد عن حضرة الله تبارك وتعالى. وعلى قدر ما تجنح المؤسسات عن هذه المقاصد النبيلة وتبعد عن حسن الظن وحسن المعاملة وعن الأخلاق الفضلة تكون آثار سلبية تؤدي إلى صراعات وخيمة وجدالات عقيمة وإهدار للأوقات وإهدار للطاقات، بل تسخير للأوقات والطاقات في الإضرار وفي جلب المفاسد والآثار الكثيرة. إلا أن استقامة لسان الخطاب منوطة باستقامة العمل والحال، وما لم يستقم عمل المخاطب وحاله فلن يستقيم مقاله. وإن حسن ألفاظه أيما تحسين فإنه مع تحسين الألفاظ يبرز في خلالها في ما تستقبله النفس البشرية المقابلة من الخطاب ما يكنه القلب وما يضفيه سلوك وعمل هذا المخاطب وهذا المتكلم. لأجل ذلك نجد في قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ربطا بهذا المعنى وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كمل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، اكتملت السورة في قول تبارك وتعالى وعمل صالحا، إشارة إلى تقويم العمل. في قوله وقال إنني من المسلمين وما بعدها، إشارة إلى تقويم الحال وإخلاص القصد وتهذيب الخلق. فطيب القول بطيب القائل، طيب القول بطيب القائل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكأن الكلمة الطيبة شجرة طيبة أصلها ثابت في أرض القلب المخلص الطاهر، هنا أصل الكلمة الطيبة في أرض القلب المخلص الطاهر وفرعها معتلي في سماء القبول عند الملك الأعلى. تؤتي أكلها تبصيراً وإرشاداً وتنويراً ونفعاً كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس. ومن هنا قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه مغرس القلب الكلام، مغرس القلب الكلام ومستودعه الفكر ومقويه العقل ومبديه اللسان وجسمها الحروف وروحه المعنى وحليته الإعراب ونظامه الصواب. هذا الخطاب أظهر عوامل النجاح فيه إخلاص النية والتجرد في القصد لوجه الله ومعرفة الفضل لذويه وأهله. وكانوا يقولون كما قال الإمام الحداد في حكمة أدل دليل على كمال عقل الرجل ثناؤه على أقرانه وأدل دليل على تواضعه رضاه بالتأخير في موطن يستحق فيه التقديم، وأدل دليل على إخلاصه عدم المبالاة بإسخاط الخلق في جنب الحق. ثالثاً، ضبط الألفاظ واختيارها لتكون أبعد عن إثارة الشقاق والعناد، حتى في حالة إرادة التوضيح أو التبيين أو الوصول إلى حقيقة، ليتيسر السبيل للغافل أن يتذكر والمنحرف أن يعتدل، ومن يتعدى الحد أن يلزم حده. كان بعض الحكماء قديماً يقول: النصح ثقيل فلا ترسله جبلاً ولا تجعله جدلاً، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان وفصاحة اللسان. ثم رابعاً، استيعاب المسألة المتكلم فيها من مختلف جوانبها. وخامساً، مراعاة المذاهب المعتبرة إدراكاً لسعة الشريعة. لنا وقفة عند مسألة المذاهب هذه، والتثبت والتروي في والتوثق في إيراد الأخبار والمعلومات مما يحسن إيراده، والابتعاد عن ذكر أسماء الأفراد والجماعات طعناً في أحد منهم من دون ضرورة. ولنا في سنتي ما بال أقوام يفعلون مندوحة في الخطاب وفي توجيه الخطاب والقيام به. والمؤسسات الدينية نشأت أهلية وحكومية من القرون الأولى ومستمرة إلى الزمان، حتى أنشئت منها ما أنشئ في بلد الغرب وبلاد الكفر اليوم. والبحث ليس في موضوع تاريخ نشأة تلك المؤسسات ولا آثارها في الواقع وفي حياة الأمة، ومنها من قطع ومنها ما بقيت آثاره بنفس المسمى أو بمسمى آخر، ولكن دراسة ذلك مهمة لنا. وهناك خطر في إهمال تاريخ هذا، لأنه يقوم امتداد لأيدي تصور الأمر على غير ما هو عليه، وخصوصا في تاريخ المسلمين، فهنا يجب الاعتناء بذلك الأمر، وهو مما يساعد على تقويم الخطاب في مؤسساتنا الموجودة. وأكثر ما نعانيه ونعاينه ونعايشه اليوم في مسالك المسلمين وأفكارهم والنظر بعضهم إلى بعض أولاً، بل كثير مما يقال ويتصور عن المسلمين في الأوساط غير المسلمة ثانياً، والبعض الواقع مما تعامل به المسلمون شعوباً ودولاً من غيرهم ثالثاً، السبب القوي لذلك كله حال وحاضر وواقع مستوى الخطاب الإسلامي الموجود اليوم. وفي الحديث: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان تقلاها فينا، فإنما نحن بك، فإنك إن استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فكأن أعضاء المجتمع الإنساني تذكر لسان الخطاب الإسلامي، أي تذكر الذين يحملون الخطاب عن الله: اتق الله فينا، فنحن بك، إن استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهناك تشابهات في القديم والحديث في الانحرافات والاختلالات التي أوجدت الخطاب المرغوب عنه أو الذي أدى لمشاكل، وفي تاريخنا القديم قد أدى إلى أن تحمل السيوف في نحور الصدر الأول من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت، جاءت نفس النظرات مكررة بصور مختلفات، ونعاني اليوم منها ما نعاني. أهم أسباب اعوجاج الخطاب الجهل بحقائق الدين وضعف التربية واليقين. والجهل أشد ما كان مركب، وهو تصور شيء على غير ما هو عليه، وأشد هذا ما ترتب عليه اقتحام أحكام الشريعة، وأعظم منه ما أوصل إلى التكفير والتجريح والتفسيق والأذى. فشان هذا الجهل شان عظيم، لا دواء له إلا بعقد ربط الاتصال من جديد بالسند الأمة. وفي صحيح مسلم يقول الإمام ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول سيدنا محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما جاء في صحيح مسلم أيضا. وإهمال إهمال جانب السند في الدين وجانب التربية والتزكية واليقين يحصل عليها عدم الانتباه من دسائس النفس وتلبيساتها وإهمال تهذيب الأخلاق والغفلة عن أمراض القلب وعلاجها وعن طاعات القلب وعن معاصيه وعدم التوجه إلى التخلص من خبائث النفس ودخائلها وعلل الباطن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي الرواية الأخرى: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وهما في صحيح مسلم. وفي الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة. يترتب على التقصير في هذا الواجب قلة محاسبة الإنسان نفسه على ألفاظه وأعماله وما يصدر منه، فلا يبالي بالغيبة وهي معصية كبيرة، لا يبالي بالسباب للمسلم، يستعجل نسبة القبائح إلى الآخرين، يانف إذا وعظ، يعنف عندما يعظ، يختلط عليه الغضب لله بالغضب للنفس، وكثيراً ما يقف غاضباً لنفسه مدعياً الغضب لربه جل جلاله، يظن الدفاع عن الدين وهو مدافع عن رأي شخصي أو عن شيء من هذه المذاهب، يقع في احتقار أحد من المسلمين ولا يعد ذلك شيئاً. وفي الصحيح في الحديث الصحيح: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالحاصل ينتج عن إهمال واجب تزكية النفس أنواع من الصفات الذميمة تقوى وتستفحل، ومن ضرورة وجودها اعوجاج الخطاب، اعوجاج الخطاب وإيراده على غير وجهه في واقعنا وفي مؤسساتنا. ولذلك على كل مؤسسة دينية أن تعطي المسألة هذه حقها. وأقفز إلى الختام بعد أن ذكرنا في البحث عوامل النجاح مستملين لها من آياتي: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، أنها الخلاصة للنجاح في الخطاب، أن هذا المخاطب الأول أمر بهذه الأوصاف في أداء الخطاب. نأتي إلى النهاية في ما نعني به من تطوير خطاب هذه المؤسسات القائمة بيننا، أن ذلك يدور على نقاط: أولها التقريب والتأليف بين المسلمين وإحياء أخوتهم وصلاح شؤونهم، التواصل والتعاون والتكامل بين كل من يحمل من جميع المؤسسات همين: هم التقريب بين المسلمين وإبراز وجه الإسلام على حقيقته. ثانياً، إسهام الأفراد من الأعلام الموجودين في العالم الإسلامي المصلحين المخلصين في هذا التواصل. ثالثاً، ملاحظة ما يلقى ويطرح على الناشئة في مناهج التدريس، في خطب الجمع، في الأعياد، في البرامج الدينية، في الإذاعة والتلفاز والمقالات والصحف، والتأكد من صحة ذلك وتعديل المائل وتقويم المعوج، كل ذلك بمرجعية من أهل العلم، يتم ذلك من قبل الجهات المختصة لكن بمرجعية علماء أكفاء أمناء. رابعاً، احترام المذاهب الإسلامية، وفيها مسائل مهمة لا وقت لتوضيحها، فإنها نعمة تحول عند قصر النظر وضعف إلى نقمة وإلى سبب تشاكس، وهي عبارة عن سعة تجمع القلوب وتترجم عظمة الشريعة. وخامساً، نراعي الاتجاهات حتى الشاذة وغير المسلمة، لا بإقرار شيء من الباطل ولا بترك شيء من الحق، لكن بتجنب الإثارات وتجنب غار الصدور وبحسن البيان والأداء، كما دلت على ذلك الآيات. سابعاً، استخدام التكنولوجيا والتقنية وجميع الوسائل الممكنة لتحقيق المقاصد. ثامناً، الاعتناء بالتربية الروحية. تاسعاً، كثرة ترديد النظر والفكر والتأمل في خطابات القرآن والسنة في مخاطبة أصناف الكفار، محربيين وذميين ومعاهدين ومن حوالينا، ومخاطبة الناس لبعضهم. عاشراً وأخيراً، قوة الصلة بالقدوة العظمى وهو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، محبة وشوقا إلى لقائه ورؤيته في القيامة وفي الجنة، واتباعا له واهتداء بهديه ودراسة لكلامه. ومن يطع الهادي أطاع إلهه، ومن يعصه يعصي الإله ويمقتي، ومن بايع المختار بايع ربه، يد الله من فوق الأيادي الوفية. أختصر حديثي، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم، بارك الله في شيخنا الكريم.